الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في قول المؤلف طحاوي: حي لا يموت، قيوم لا ينام. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري. إذن هذه الأدلة كلها تدل على إثبات اسم الله الحي والقيوم. هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ويكفي في إثبات الاسم أو الصفة دليل واحد، ولكن كلما كثرت الأدلة دلت على ذلك وعلى أهمية هذا الاسم. قال: لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه، فإنهم يموتون. إلى الآن بعد أن ذكر أن الله جل وعلا لا يمثل بخلقه لا في ذات ولا في أسماء ولا في صفات، فهو منفرد سبحانه وتعالى بتوحيد الأسماء والصفات كما هو منفرد بألوهيته وربوبيته جل وعلا. فيقول: إثبات الصفة لله جل وعلا لا يلزم منها التشبيه أو لا يلزم منها التمثيل. ودليل ذلك مثلا الحياة، يقول: حياة الله لا ينكرها أحد، حياة المخلوق أيضا غير منكرة ما ينكرها أحد. فيقول: الفرق واضح وظاهر بين حياة الخالق وحياة المخلوق. فالله جل وعلا يقول: هو الحي وتوكل عليه، على الحي الذي لا يموت. إذن المخلوق حياته ناقصة، حياة الله عز وجل أزلية أبدية لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يتخللها نقص بوجه من الوجوه. أما حياة المخلوق فيسبقها العدم ويلحقها الزوال ويتخللها النقص. إذن فالفرق واضح. قال: ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه، فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات، ليس المراد منه الصفات، يعني لما ينفي الله عز وجل التشابه بينه وبين خلقه أو المماثلة لا يقصد نفي الصفة، إنما نفي وجود المماثلة. بل وسبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته، فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة. ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها، والذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها، خلاف حياة الرب تعالى. كذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به. إلى الآن حياة المخلوق من أين جاءت؟ من الخالق، يعني ما اكتسب الحياة إلا من الخالق، فلولا الخالق ما كانت حياة المخلوق. وكذلك الذي جعل الله عز وجل له البقاء بدون فناء، هذا أيضا من الله سبحانه وتعالى، والذي فعل ذلك والذي قدر ذلك. ويكون عندنا الحياة يعني حياة أزلية أبدية، وهي حياة الله، فهي أزلية بمعنى لم يسبقها عدم، حياة لم يسبقها عدم، وأبدية لا يلحقها فناء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، الجلال والإكرام. إذن أزلية أبدية، وحياة أبدية ليست بأزلية أو بقاء، أزلي ليس أبدي ليس بأزلي، مثل الجنة والنار والأرواح، و يعني نعم الجنة والنار والأرواح هذه خلقها الله من عدم، إذن ليس لها حياة ووجود أزلي، لكن الله جعل لها البقاء الأبدي في الآخرة. فالجنة لا تفنى ولا تبيد كما سيأتي معنا، أيضا الناس أرواح الناس لا تفنى ولا تبيد، إذا مات الجسد في الدنيا صعدت الروح، فإذا بعث الله الجسد في الآخرة رجعت الروح، استمرت حياة أبدية بإحياء الله لها. وهناك حياة لا أبدية ولا أزلية، لا أبدية ولا أزلية، ما هي؟ الدنيا مثلا، الحياة الدنيا كانت عدما فخلقها الله ثم يفنيها الله سبحانه وتعالى. إذن الحياة أزلية أبدية، لا أزلية ولا أبدية، أبدية لا أزلية، ثلاثة أقسام. حيوان مبالغة الحياة، مثل شبعان وريان، الحيوان يعني الحياة الدائمة. قال: واعلم أن هذين الاسمين، أعني الحي القيوم، مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم قيوم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام، لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. يعني عندنا الآن، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية، لأن الله كون الله عز وجل قيوم قيوم حي لا يموت قيوم لا ينام، يعني من كمال حياته قيوميته، وقيوميته هذه أزلية يعني ملازمة لذاته سبحانه وتعالى أبدية. ولا يدل على ذلك لفظ القديم، لأن لفظ القديم يحتمل أزلية ويحتمل أنه السابق لغيره، سابق لغيره أين. والقيوم يدل على كونه موجودا بنفسه، يعني كيف يكون قيوما وهو غير موجود، وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام، القيوم أبلغ. يعني الآن عندنا قيوم على وزن إيش؟ فيعول، قيوم على وزن فيعول، لأن قيم على وزن فيعل، فوحدها صيغة مبالغة فيعل قيم، ثم قيوم فيعول أبلغ، أبلغ بخلاف القيام الفعال، فصيغة فيعول أبلغ من صيغة فيعال. طيب القيام أي نعم الفيعال ليست الفعال، الفيعال. قال باتفاق المفسرين وأهل اللغة هو معلوم بالضرورة، وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ في قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك، هو يفيد دوام. يعني الآن عرفنا أن لفظ القيوم يفيد قيامه بنفسه، وهل يفيد إقامة غيره أنه يقيم غيره؟ قال قولا نص أنه يفيد ذلك، فالله عز وجل بقيوميته قامت ذاته وصفاته وأقام غيره سبحانه وتعالى، وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي. طبعا هذا النفي تفصيلي صح، لكن لماذا يذكره المؤلف؟ حاجة فقط. قال بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال، واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البخاري ومسلم، لا في مسلم، عن أبي بن كعب. طيب أولا هل جاء قيام في يعني هل ثبت قيام؟ ثبت في البخاري ومسلم عن ابن عباس في حديث دعاء الليل تهجد، قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيام، في رواية أنت قيوم، هذه رواية قيم السماوات والأرض، وفي رواية أنت قيام السماوات والأرض، مع أنه أيضا قد ثبت أنت قيم. إذن فثبت لله قيم وقيام وقيوم ثلاثة. طيب هنا فائدة مهمة ذكرها، يقول اقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وبدلا. هذه الجملة مهمة وقاعدة، يعني في اقتران الحي والقيوم، الحي القيوم، يقول اقتران القيوم بالحي يلزم منه سائر الصفات بقية الصفات. قد ذكرنا لكم أن دلالة أسماء الله تدل بالمطابقة وتضمن والالتزام. طيب الآن ما هي دلالة العالم أو العليم على الحي؟ التزام، الالتزام يلزم أن العالم حي. طيب فيقول الآن اقتران الحي بالقيوم يستلزم بقية الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، لأن قيوميته مع حياة كاملة يدل على كمال القدرة، يدل على كمال القوة، يدل على كمال على المتانة، يدل على يعني على السميع وعلى البصير، يعني يدل على الكل، لاجتماع هذين الاسمين. هذه فائدة مهمة، يعني من قوله واقترانه بالحي يستلزم سائر الصفات ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص، ويدل على دوامها وبقائها. ليش؟ لأنه قد اتصف بأنه حي قيوم، إذن سمعه وبصره وجميع صفاته دائمة سرمدية. طيب لا يلحقها نقص ولا فناء، واضح هذا؟ قال فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها. ليش ترجع معانيها إلى الحي القيوم؟ لأن صفات الله عز وجل استفادت الأزلية والأبدية من الحي القيوم، واضح؟ فكان هذا مرجعها بهذا الاعتبار. قال فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة، يعني الحي حياة الله يستلزم أن نصفه بجميع صفاته الكمال، لأن كملت حياته. إذن فسمعه كامل، بصره كامل، قوته كامل، قدرته كامل. قال فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بقيامته بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. فهمتم هذه مهمة، يعني اسم الحي القيوم انتظم يعني صفات الكمال أتم الانتظام، لأن حياة الله عز وجل استلزمت جميع صفات الكمال، وقيوميته تضمنت كمال الغنى وكمال القدرة لله سبحانه وتعالى.
بس اشترط فيهما لهذا أن يجتمع،
هو لابد من اجتماعهما، ولهذا اجتمع في يعني وحتى قال بعض العلماء إن اسم الله الأعظم الحي القيوم، جعلها بعض أهل العلم الاسم الأعظم، قال أنه تكرر في عدة سور، أول طه الحي القيوم، آية الكرسي الحي القيوم، أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن، وفي يعني أكبر يعني سورة في القرآن العظيم، والله وفي سورة آل عمران أيضا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بهذين الاسمين. أنت قيم، حديث رواية ابن عباس، وجاءت أنت قيم السماوات والأرض. إيه بل جاءت يعني جاء عن عمر أنه قرأ أو قال في مصحف عبد الله بن مسعود مكتوبة الآية الله لا إله إلا هو الحي القيم في صحيح البخاري معلقة في موضعين، وصله أبو عبيد وابن أبي داود في كتاب المصاحف من طرق عن عمر وسنده صحيح. القيم، الله لا إله إلا هو الحي القيم، يقول هذه ثبتت في مصحف ابن مسعود سند صحيح، يعني هذا على إثباتها في القرآن. أما في السنة فقد جاءت في سورة في حديث ابن عباس، جاءت في صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات، قيم، هذه في الصحيحين. قال خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. قال الشارح وما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. قال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي ذر يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤنة بلا ثقل ولا كلفة. وقوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. قال الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي طيب والعدم لا يوصف بكون مخلوقا. وفي الحديث يرد على من الفلاسفة. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح أي أبيض فيذبح بين الجنة والنار وهو إن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا. ايش معنى عرضا؟ يعني شيئا معنويا فيتحول إلى أمر حسي. كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة. ورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون. الحديث أي قراءة القرآن. ورد في الأعمال أنها توضع في الميزان والأعيان التي تقبل الوزن دون الأعراض. ورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. في الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء. سيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. الحديث حديث يؤتى بالموت صورة كبش أملح هذا في البخاري ومسلم عن أبي سعيد وجاء عن ابن عمر. وحديث أن العمل الصالح يأتي صاحبه بصورة شاب حسن هذا قطعة من حديث البراء بن عازب عند ابن أبي شيبة وأبي داود وأحمد وغيرهم صح الشيخ الألباني والشيخ مقبل أيضا. هذه الرواية أنه يأتي على القرآن على صورة الشاب الشاحب اللون هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ في سندي بشير بن المهاجر رواه ابن ماجه وأحمد وهو ضعيف. وورد أن الأعمال توزن يعني فيها أدلة من القرآن والسنة كثيرة. وحديث أن البقرة والعمران يظلان صاحبهما في مسلم عن أبي أمامة لكن يقول هنا في التعليق ليس فيه يظلان.
الألباني قال يحتمل في الحديث التحسين
تمام لا، لفظة ظلام بحديث بريدة في سنده نفس الأول، بشير بن المهاجر ضعيف.
بشير بن المهاجر قال الشيخ الألباني قال هو صدوق لين الحديث كما قال الحافظ في التدريب، فمثله يحتمل حديثه التحسين، أما التصحيح فهو بعيد.
يعني صحح الكل الشيخ الألباني.
حسن.
لا بس أظن هو صحح الشيخ الألباني يحسن حديث شاحب اللون، سورة شاحب. طيب إذن قوله مميت بلا مخافة، أن الله سبحانه وتعالى يميت العباد ما يخاف من أحد ولا يخاف عقباه جل وعلا، دمدم عليهم ربهم بذنبهم سواها ولا يخاف عقباه، لأنه لا يعجزه شيء أصلا، والمخلوق أو كل شيء تحت قهره وسيطرته، باعث بلا مشقة، وهو أهون عليه سبحانه وتعالى، أمر هين وسهل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الذي يهمنا الآن، من الذي قال بأن الموت أمر عدمي؟ الفلاسفة. يعني عندهم كلمة الموت يقولون عدم الحياة، إيش معنى الموت عندهم؟ قالوا عدم الحياة، إذن هي إيش؟ إذن الموت عدم، لما يقولون موت تعريفه عدم الحياة، قال إذن الموت عدم، لكن لا، أهل السنة يقولون الموت مخلوق بأدلة، أولا قال الله خلق الموت والحياة، إذن المخلوق موجود ولا مش موجود؟ شيء موجود، والأشياء المخلوقة منها الحسي ومنها المعنوي، ومنها ما يكون حسيا معنويا في زمن، كما أنه جاء في الموت أنه يوم القيامة يتحول إلى كبش أملح يحوله الله فيصير حسيا للعيان فيذبح بين الجنة والنار. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.